لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إبنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم حياتنا الزوجية، ونحن نتحدث في هذا البرنامج بمجموعه في دورة متكاملة هي دورة تأهيلية للحياة الزوجية. أنا أدعو كل شاب ذاهب نحو الزواج وكل فتاة ماضية نحو الزواج أن تتعرف على مواد هذه الدورة ومواد هذا البرنامج، ليكون الواحد من أبنائنا وبناتنا مؤهلا للزواج قبل أن يمضي نحوه. ونحن بمجموع حلقات هذه الدورة وهذا البرنامج نشكل مادة علمية وعملية وتدريبية وتأهيلية لأبنائنا وبناتنا وهم ماضون نحو الزواج. ولئن كان هذا البرنامج وهذه الحلقات تهم وتفيد القادمين والمقبلين على الزواج، فهي كذلك تهم كل رجل متزوج فينا وكل امرأة متزوجة فينا. كنت بدأت من حلقات ثلاث حديثا مهما تحتاجه بيوتنا، وهو أمر واقع في كل بيت من بيوتنا، وهو القاعدة العامة. والحديث من حلقات ثلاث، وهذه حلقة رابعة، يتحدث عن الحمات والكنة، الحماي والكنة، وكيف يستطيع أو تستطيع أو تستطيعان أن تقيم علاقة متجانسة متكاملة مترابطة تزيد الود وتزيد التراحم وتزيد التشابك بين أفراد المجتمع، لا أن يكون الأمر صراعا ونزاعا وحجزا لمواقف وحجزا لمناصب تحجزها هذه حينا وتنالها هذه حينا آخر. لا، كيف يزيد الترابط بين الحماة والكنة. سأعاود معكم تعريفا بما مضى في هذا الحديث عن الحمات والكنة بعد فاصل قصير. وبالطبع بإمكانكم التواصل معي بعد ربع ساعة من الآن على أرقام إذاعة القدس. الحمات والكنة إذن موضوع يهم كل بيت من بيوتنا، وهو موجود الحقيقة في كل بيت من بيوتنا. كيف نجعل العلاقة بين الحمات والكنة علاقة تواد وتراحم وتناصر وتعاون، لا أن يكون الأمر نزاعا وشقاقا وخصاما يودي بالأسرة في مرحلة من المراحل إلى التفكك. البحث ينطلق من أمرين اثنين: الأمر الأول في أصل تسمية الحمات والكنة، والأمر الثاني في كلمات أوجهها لأطراف ثلاثة في مسألة الحمات والكنة. أما في أصل التسمية فقد سبق أن الحمات مأخوذة من الحماية، وبالفعل مراد من اسمها فائدته، فالحمات حماية تحمي هذا البيت الجديد، تحمي الكنة، تحمي الابن، تحمي الأسرة الجديدة. إذا أخطأت الكنة، إذا قصرت الكنة، فتأتي الحماة لتكون حماية. وأما الكنة مأخوذة من الكن وهو الستر، فالكنة ستر لزوجها وستر لأولادها وستر لأسرة الزوج إذا رأت نقصا أو عيبا أو خطأ. فالحماة حماية والكنة ستر. وهذا الأمر الأول في أصل تسمية الحماة والكنة. الآن الأمر الثاني، عندي كلمات ثلاث عليها محاور، هي محاور ثلاث في مسألة الحماة والكنة. كلمة أو كلمات للابن الزوج، وكلمات للكنة الزوجة، وكلمات للأم الحماة. وكنت بدأت في الحلقتين الماضيتين الحديث في كلمات للابن الزوج، وهو المحور الأول في هذا المبحث. ونحن نريد من خلال هذه الكلمات أن تزداد العلاقة وتتمتن العلاقة وتتصل العلاقة وتقوى العلاقة بين الحماة والكنة، لتكون الحماة حماية ولتكون الكنة سترا. الآن كلمات للابن الزوج. سبق كلمات ستة وبقي عندي أربع كلمات أقدمها لكم اليوم. أعرض لكم ما مضى في الحلقة الماضية أو الحلقات الماضية بشكل سريع من هذه الكلمات. والحقيقة أن منيتي كل شاب يسمعني الآن، كل زوج يسمعني الآن، لو كان بإمكانك تكتب بالورقة والقلم، وإذا كنت زوجي ياريت تكتبي لزوجك هذه الكلمات، وإذا كنت أما ياريت تكتبي لابنك هذه الكلمات. كلمات للابن الزوج لأجل تمتين العلاقة بين الحماة والكنة. الكلمة الأولى، اختيار الزوجة التقية العاقلة التي تعرف معنى البر وفضله له أثر كبير في تمتين العلاقة بين الحماة والكنة. طبعا لأنه البنت البارة بأمها تعلمت البر منذ نعومة أظفارها، فإذا انتقلت إلى بيت زوجها دربت زوجها وأعانت زوجها على بره بأمه، بل صارت هي بارة أيضا بحماتها. إذن أيها الشاب، منيح تختار زوجة جميلة، ومنيح تختار زوجة مثقفة، ومنيح تختار زوجة بنت عائلة، بس أنا بنصحك وأنت الآن تختار، وأنا بعرف في بعضكم الآن يبحث عن زوجة وهو يسمعنا، أنا أنصحك وأنت تختار زوجتك أن تنظر هل هي بارة بأمها. إذا كانت بارة بأمها وأبيها غدا ستساعدك إذا صارت في بيتك لتعينك على بر أمك، بل هي تصير بارة بأمك وتقوى العلاقة بين زوجتك وأمك، والحقيقة بترتاح أنت راحة كبيرة كتير. لكن حسرتي عليك إذا نظرت إلى فتاة بارعة الجمال لكنها عاقة بأمها. غدا إذا دخلت إلى بيتك وسرك منظرها ستقتلك بعقوقها لأمها، وستنقل العقوق إلى أمك، وستدربك على عقوق أمك، وستعيش نارا أنت الذي أوقدتها بين أمك وبين زوجك. فاختيار الزوج التقي العاقل يقوي الصلة بين الكنة والحمى. رقم اثنين، أيها الابن الزوج، برك بأمك قبل الزواج يساعدك في أن تقوى العلاقة بين أمك وزوجك بعد الزواج. رقم ثلاثة، السعي للسكن المستقل عن الأهل إذا كنت قادرا، هذا يساعد كثيرا في أن تبقى العلاقة بين الكنة والحماة علاقة، أن تبقى العلاقة علاقة قوية. لكن الحقيقة لأنه كثرة الاختلاط وكثرة الاحتكاك بين الكنة والحماة ربما يعني يؤدي إلى مشكلات وتوتر. طبعا إذا كان هذا ممكن ممكنا، فما دام الأمر ممكن فالنصيحة السعي للسكن المستقل. الكلمة الرابعة، احذر المقارنة بين زوجتك وأمك أو بين أمك وأمها. يا أيها الشاب، يا أيها الزوج، يا أيها الرجل القادم إن شاء الله إلى مشروع زواج كبير، يا أيها الزوج الآن المتزوج، لا تقارن يا أخي بين زوجتك وأمك. أمك من جيل وزوجتك من جيل آخر، أمك خبراتها الحياتية مختلفة عن خبرات زوجتك الحياتية. لا تطلب من زوجتك أن تكون نموذجا مصغرا عن أمك أو أن تكون نسخة عن أمك. ما ممكن، ما ممكن. لا تقارن بين زوجتك وأمك، أكيد زوجتك عندها أشياء جيدة وعندها شغلات سلبية، والدتك عندها كثير من الأشياء الجيدة وعندها أشياء سلبية، لكنك ببرك لأمك وحبك لأمك لعلك لا تنظر هذه الأشياء. على كل، لا تقارن يا أخي بين زوجتك وبين أمك، هذا أحسن لك، أو بين أمك وأمها كمان. هذه المقارنات الحقيقة تؤدي إلى خصومة بين زوجتك وبين أمك أو بين أمك وبين أمها، سواء كانت المقارنة في موضوع الترتيب أو في النظافة أو في الهندام أو في الطبخ أو في الثقافة أو في سائر المفردات أو طريقة تربية الأولاد والعناية بالأولاد. خلق الله الناس مختلفين، فلا تطلب من زوجتك أن تكون نسخة عن أمك أو حتى عن أمها. الكلمة الخامسة، بالاتفاق مع زوجتك أسمع أمك كلمات الإعجاب والحب أمام زوجتك، فهذا يدخل السرور على أمك ويملأها رضا عنك. الكلمة السادسة وهي الأخيرة التي سبقت في الحلقة الماضية، لا تنقل مشكلاتك الخاصة بينك وبين زوجتك لأمك وأبيك. يعني في بعض شباب بيزعل من زوجته بسبب من الأسباب، يتضايق من زوجته بسبب من الأسباب، يذهب إلى بيت أمه وأبيه وإذا به يذكر سلبيات زوجته أمام أمه وأمام أبيه. طبعا الأم والأب فيهما عاطفة الأبوة والأمومة، يقفان غالبا مع ابنهما، وإذا بهما يمتلئ قلبهما غيظا وحنقا وغضبا على هذه الزوجة، على هذه الكنة. فإذا اجتمعت الكنة مع الحمات تجد بقى الزور، يعني بالعامية بيقولوا والأور والمضايقات والكلمات التسميع والتلطيش، بعدين أنت ستتأذى من هذه الخصومة. من السبب في الأمر؟ أنت، أنت ذهبت ونقلت أشياء سلبية عن أو نقلت أشياء سلبية عن زوجتك وذكرتها لأمك. لو لم تفعل لكان أحسن أو لكان الصواب. أصلا لا يجوز في الشرع أن تغتاب امرأة كائنا من كان، فما بالك تغتاب زوجتك أمام أمك، تقول يا أمي زوجتي تفعل كذا، زوجتي تترك كذا، زوجتي تتأخر في الاستيقاظ، زوجتي لا تعتني بالأولاد، زوجتي تركتني بدون غداء. الله أكبر، لقد أشعلت نارا في قلب أمك، وغدا ستصب هذه النار على زوجتك، وطبعا أنت الذي ستتحمل الخسارات. لذلك أيها الإبن الزوج، لا تنقل مشكلاتك الخاصة بينك وبين زوجتك لأمك وأبيك، لأنهما سقيفان مع غالبا لغلبة العاطفة عندهما تجاهك، مما يسبب تفاقم المشكلة بين أمك وبين زوجك. هذه هي النقاط الستة التي عرضتها لكم في الحلقة الماضية. الآن سأنتقل إلى الكلمات الجديدة.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو، دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن ونحن نتكلم في الحمات والكنة في محور كلمات للابن الزوج، عرضت لكم ست كلمات لتمتين العلاقة بين الكنة والحمات. هذه الكلمات مخصصة للابن الزوج. الآن سأتمم الكلمات العشرة لأنهي هذا المحور، وبعد أن أنهي الكلمات العشرة بإمكاني أن أستقبل اتصالاتكم. الكلمة السابعة التي أقولها لكل ابن زوج من أجل تمتين العلاقة بين أمه وبين زوجته، الكلمة السابعة تقول: هناك أشياء بسيطة تزيد من الحب والترابط بين أمك وزوجك، أنا أتمنى عليك أن تكون ماهرا بها. فالهدية مثلا تزيد من العلاقة المحبة بين أمك وزوجك. يعني بالإمكانك تعطي زوجتك مبلغا من المال صغرة أو كبرة وتقلها يا ريت تشتري لأمي هدية، وخلي زوجتك تشتري الهدية وتذهب بها إلى أمك من دون وجودك. يا يا لطيف أمك قديش بتفرح لما بتشوف كنتها جايبت الهدية الهدية. ومرات بالعكس، إذا والدتك جابت هدية لأمك وأنت أعطيها المبلغ المالي، هذا يقوي الصلة بين أمك وبين زوجك. ولو كانت الهدية بسيطة، لو كانت هدية وردة، لو كانت الهدية يعني نوع من الطعام تحبه أمك أو تحبه زوجتك، لو كانت الهدية قطعة قماش، لو كانت الهدية ساعة بسيطة، لو كانت الهدية بطاقة مكتوب عليها كلمات من الاحترام، الهدية تقوي العلاقة بين أمك وزوجك. الكلمة الطيبة تقوي العلاقة بين أمك وزوجك. يعني أنت إذا ذهبت إلى أمك، قل لأمك، قل والله يا ماما نحن مبارح كنا في بيت حماي، والله زوجتي أثنت عليك ثناء أمام كل الحاضرين أمام أهلها. ستفرح أمك فرحا شديدا إذا نقلت لها أنت هذه الكلمة الطيبة. بالعكس، إذا أمك تكلمت كلاما طيبا عن زوجتك في غيبة زوجتك، أنت اذهب إلى زوجتك وقل البارحة كنت عند أمي وكانت أخواتي البنات جالسات، فقالت أمي لأخواتي البنات والله كنتنا فلان زوجة أخوكم يعني أخلاق عالية جدا، أدب عالي جدا. الكلمة الطيبة التي تنقل بين أمك وبين زوجتك تقوي العلاقة بينهما وتزيد الحب وتزيد الألفة. كذلك موضوع الابتسامة، يعني عندما الكنة تبتسم في وجه حماتها أو بالعكس، هذا يزيد الترابط والود، وإظهار الاحترام يزيد الترابط والود. إذن هذه أشياء بسيطة تزيد الحب والألفة بين أمك وبين زوجك، أرجو أن لا تنسى، خاصة فيما يتعلق بالهدية والكلمة الطيبة. وهذه هي الكلمة السابعة التي أقدمها للابن الزوج. الآن الكلمة الثامنة، أحسن إلى أهل زوجتك وأكرمهم، واذكر حماتك وعمك يعني والد زوجتك والد زوجتك بخير، فذلك مدعاة لزوجتك أن تحسن إلى أمك وأبيك وأن تعاملك بالمثل. طبعا لأن الإنسان طبيعته أن يكافئ الإحسان بالإحسان، فأنت إذا أحسنت إلى أم زوجتك إلى والد زوجتك، زوجتك حتفعل نفس الشيء مع أمك ومع أبيك. لكن فيك تقلي والله إذا أنت بدك تتكلم عن عمك وعن مرت عمك كلاما سيئا جدا فاحشا جدا، وربما نسأل الله السلامة بعض الشباب بعض الرجال ربما يسب عمه يعني والد زوجته، يسب حماته أمام زوجته لسبب من الأسباب، بعدين بيقول له والله بدي اياكي تحترمي أمي وتحترمي أبي. طيب كيف أنت تشتم أمي وتشتم أبي بعدين تقول لي احترمي أمي واحترمي أبي؟ ما ممكن يا أخي. لذلك أنا أنصحك وأنصح كل زوج، يعني أحيانا مرات الزوجة بتكون زعلانة من أمها وأبوها، بتجي لزوجها بتشكيله بتقول له والله أمي مثلا فعلت كذا وكذا وأمي ضايقتني. في بعض الأزواج بيستغلوها بيقول لها أمك إيه معروفة أمك من يومها كذا كذا، بيروح يذكر لها السلبيات في أمها وربما تكلم في حق حماتي كلمات لا تجوز شرعا. هذا خطأ. أنا أنصحك حتى لو كانت زوجتك هي التي تذكر أمها بعدم الخير أن تأوقفها، قل لا هذه أمك، هذه نحترمها وهذه نضعها على الرأس، هذه الأم ربما يعني هي بسبب ضيق فعلت ما فعلت أو ضجر قالت ما قالت، أن تعلمها أن تبر أمها وأن ترعى أباها، وإياك أن تذكر أم زوجتك أو والد زوجتك بسوء. صدق هذا سيبقى محفوظا لديها ومحفورا في قلبها وعقلها أنك تحترم أمها وأباها، بلا شعورها هي ستضطر وستذهب نحو احترام أمك وأبيك. إذن أحسن إلى أهل زوجتك، أكرم أهل زوجتك. يا أخي أنت كل فترة بتروح لبيت حماك ما تأخذ شي شغلة بإيدك؟ في بعض الرجال ما يعني بالعامية بيقولوا طناش يعني هو في كل أسبوع بيذهب لبيت حماه، في كل أسبوعين بيروح لبيت حماه، وبيجلس ربما من الصباح إلى المساء أو من الظهر إلى المساء. طيب ما تحمل، احمل هدية بيديك، احمل شيئا من الفواكه بيديك، احمل شيئا من الضيافة بيديك، خذ لعمك لزوجة عمك شيئا. يسر بالإكرام الإنسان سبحان الله، إذا أكرم يسر، وزوجتك ستحفظ لك هذا الأمر. غدا كمان هي إذا ذهبت إلى بيت أهلك حتلاقيها هي صنعت شيئا من الطعام وقالت دعنا نذهب بهذا الطعام إلى أمك وأبيك، وبهذا أنت تمتن العلاقة بين أمك وبين زوجتك. طبعا أنا عم بحكي أشياء ربما تكون بسيطة لكن تغيب عن أذهان عدد من شبابنا أو من أبنائنا أو من الرجال المتزوجين، ولا تأخذوني يعني الشاب المتزوج عدد منهم أو يلي بيبحث عن زوجة يعني بس مخه هو أنه كيف بده يتزوج وبده يلاقي واحدة فهيمة وأديبة وجميلة وتسره، هذا مهم، بس بدك تتقن العلاقة كمان مع والد زوجتك ووالدة زوجتك. فالنقطة التاسعة أو هي الثامنة، أحسن إلى أهل زوجتك وأكرمهم واذكر حماتك وعمك بخيرين، يعني والد زوجتك، فذلك مدعاة لزوجتك أن تحسن لأمك وأن تعاملك بالمثل. الآن الكلمة التاسعة قبل الأخيرة، وعندما أنهي الكلمة العاشرة بإمكاني أن أستقبل اتصالاتكم. الكلمة التاسعة، حاول بحكمتك وأناتك ألا تصل إلى مرحلة الاختيار أنا أو أمك، أو أنه أمك لا سمح الله تقول لك يا أنا يا مرتك. إذا وصلت هذه النقطة، النقطة حرجة جدا، خياراني أحلاهما مروا، إياك أن تصل إلى هذه النقطة الضيقة. لا، أمك وزوجتك كلاهما مرادتان بالنسبة لك، ونحن نريدك أن تبقى بارا بأمك إلى أبعد الدرجات، وأن تبقى راضيا لزوجتك إلى أبعد الدرجات. فكن حكيما ولتكن عندك أنات حتى لا تصل إلى هذه النقطة الضيقة، حتى لا توصل زوجتك إلى أن تخبرك هذه الكلمة، بتقول لك يا أنا يا أمك بهالبيت، أو أمك بتكون أنت اضطررتها بطريقة ما إلى مكان ضيق، يا أنا يا مرتك بهذا البيت. لأنك إذا وصلت إلى هذه النقطة الحقيقة ستدفع ثمنا غاليا، وأكثر من يدفع هذا الثمن هو أنت. إذا فرطت بأمك مشكلة كبيرة، وهذا لا يجوز شرعا، وإذا فرطت بزوجتك مشكلة كبيرة أودت إلى دمار بيتك. فما استطعت أيها الشاب، ما استطعت أيها الزوج بحكمة وبأنات لا تصل إلى هذه المرحلة الضيقة والخانة الضيقة. الكلمة العاشرة والأخيرة، والحقيقة هي كلمة سر في كل ما مضى من هذه الكلمات العشرة التي وجهتها للابن الزوج، اسأل الله تعالى التوفيق والمعونة في حل المشكلات التي تقع بين أمك وبين زوجتك، أو في أن يصرف عنك هذه المشكلات. لأنه والله يا جماعة، يعني إذا رب العالمين ما نظر إليك بتوفيق ليصلح بين أمك وبين زوجك، أو ليديم الوداد والوفاق بين أمك وبين زوجك، الأمر صعب جدا. والحقيقة أن تكون قاضيا أو حاكما بين امرأتين، واحدة منهما الأم واحدة منهما الزوجة، صعب جدا. ولا أستطيعك ولا أخالك قادرا على أن تكون حكما عدلا في المسألة. لذلك تدخل على الله عز وجل واسأله دائما أن يا رب ألقي الوفاق والتحابب والتوادد بين أمي وبين زوجتي. فكم من بيوت عمرت الحقيقة بالود الذي وقع بين الحماة والكنة، وكم من بيوت خربت من الشقاق والنفار الذي وقع بين الحماة والكنة. هذه عشر كلمات قدمتها لكم أيها الإخوة، هي كلمات للابن الزوج في مسألة الحماة والكنة. لأنطلق إن شاء الله تعالى في البحث القادم لكلمات أخاطب بها الكنة التي هي زوجة، وبإمكاني بدءا من الآن وبعد الفاصل أن أستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 أو من أي هاتف محمول 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
طبعا ونحن نتحدث في مسألة الحمات والكنة، وتكلمت معكم في المحور الأول وهو كلمات للابن الزوج لتمتين العلاقة بين الحمات والكنة. أحب أن أقول لكم شيئا، أن الأصل في العلاقة بين الحمات والكنة أنهما تتآلفان، هذا هو الأصل. والحقيقة هذه هي القاعدة الكبيرة، يعني حتى لا يتشائم متشائم بيقول لك يا أخي شو هالشغلة، أنا ما بدي أتزوج، بكرة أمي وزوجتي بيتناقروا وعود أنا بدي حل بيناتهم. لا، الأصل الحقيقة وأكثر البيوت والحمد لله العلاقة بين الحمات والكنة علاقة إيجابية، والبيوت التي هي أقل العلاقة بين الحمات والكنة علاقة حيادية، وفي بيوت قليلة جدا العلاقة بين الحمات والكنة علاقة سلبية. بس الحقيقة الكثير الحمد لله العلاقة إيجابية، وفي توادد وفي ترابط وفي تحابب. طبعا ليش العلاقة بين الحمات والكنة إيجابية في أكثر البيوت؟ لأنه بالأصل لما الشاب يتزوج أمه تشترك معه في اختيار زوجته. وحاب تابع بهذا الكلام، بس جاءني أول اتصال. ألو نعم. ألو.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أنا بس بدي أحكي شغلة، أنا ما في عندي حماتي، حماتي ميتي الله يرحمها.
بس
عندي في البيت يعني مشاكلهم وخناقاتهم أصعب من الكنة والحماية بكتير. أنا ما بعرف أساوي بهالموضوع، يعني دائما خناق، وجربت كل الطرق وما عم بقدر، يعني كثير منغصين علي حياتي بسبب مشاكلهم وخناقهم بكل ساعات اليوم. فما بعرف إذا
كم ابن عندك؟
عندي 4، عندي سن الصبي 11 والبنت 10 والصغير 8 وعندي سنة ونص.
أيوه طيب.
بس عندي 2 الكبار والولد اللي أصغر كمان على خناق بشكل يومي وعلى مدار الساعة.
طيب هن بمدرسة مع بعضهم البعض؟
ايه هن 3 بمدرسة واحدة.
طيب الله يسلمون. هن بيشتركوا بالبيت بأشياء مع بعضهم البعض؟ يعني ممكن يجلسوا يرسموا مع بعضهم البعض، يلعبوا مع بعضهم البعض؟
بيلعبوا ايه، بس الرسم غالبا لا. البنت ميالي للفنون، لكن بيلعبوا بالألعاب، ممكن يلعبوا بلعبة واحدة بس، يعني مو كثير، يعني نشاطات كثيرة، لعبة البيع وكذا وهالأمور هاي بيحبوها يعني. بس
أيوة. وبيشتركوا مع بعضهم وقت اللعبة، ما بيتخانقوا فيها، بيلعبوا مع بعض، يعني واحد بائع واحد مشتري واحد عنده أغراض هيك.
تماما هي اللعبة الوحيدة اللي بتخليهم يهدوا.
طيب
إذن سائل بالبيت انه يقدروا يتشاركوا مع بعض ويلعبوا مع بعض، لكن ما 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 في مجال ابدا، يعني كثير بيعذبوني بشكل.
شاطرين بالمدرسه؟
عندي 2 الكبار شاطرين، يعني تقريبا جيد جدا، بس الصغير يعني تقريبا جيد، اقل من اخواته شوي.
الكبار ممكن يدرسوا الصغار؟
لا
ما بيدرسوا. ما بيلعبوا مع بعضهم مدرسه؟ إنه مدرس وطلاب ومدرسة وطالبات أو طلاب
ما بيلعبوا هيك لعبة؟ لا.
طيب إن شاء الله سيأتي الجواب أختي الكريمة. الحقيقة أولا تسألني هذه السيدة الكريمة بأنه الحمد لله ما عندها مشكلة مع حماتها، لكن عندها مشكلة مع أولادها، وهي جعلتها مشكلة أو تقول هذه مشكلة، أولادي يتشاجرون مع بعضهم البعض. بداية الحركة الزائدة عند الأولاد هذا دليل ذكاء، ودليل الحمد لله نشاط حيوي جيد عند الأبناء وعند البنات. ونحن إذا وجدنا ابنا ضعيف الحركة، قليل التواصل مع من حوله، نقول بأنه هذا الابن ممكن يكون عنده مشكلة نفسية يحتاج إلى معالجة أو حتى مشكلة جسدية. فإذا أحدنا وجد أبنائه يتحركون بنشاط كبير، أو مثلا حتى يتشاجروا أو حتى يلعبوا مع بعضهم المغالبة أو شيء، هذا ليس مشكلة، لا بالعكس هذا دليل إيجابي. بس نحن نريد هذه الحركية وهذا النشاط الزائد أن يوجه باتجاه صحيح، وأن يعني يخف ثقله علينا، هكذا ينظر الآباء والأمهات. في نقطة مهمة بعد أن قلنا بأن ليست مشكلة هذه الحركية بل هي نقطة إيجابية، نقطة ثانية يجب أن يعني نعامل الأطفال كما هم في عقولهم وليس في عقولنا. يعني ما بقدر أجيب ابني اللي عمره 11 سنة وخليه يتصرف مثل تصرفاتي أنا اللي عمري 40 أو 50 أو 60 سنة. لا، أنا بدي راعي هم أطفال، لابد من الحركة ولابد من النشاط، ولابد أن يتشاجروا، هذا كمان شيء طبيعي، ولابد أن يتصافوا. ومما يذكر عن الأولاد في كتب الأدب أنهم سريعو الفيء، يعني ما بيحملوا بقلبهم أضغان. مرات أخ مع أخو ممكن يتآتلوا ويتغالبوا ويضعه أرضا، بس لا يحمل ضغينة لأخيه، وإذا حمل ضغينة بسرعة هو يمسحه عن قلبه. هلأ أنا بس بدي أقول للأخت الكريمة التي اتصلت، بإمكاننا أن نفيد مشان نزيد الترابط والود بيناتهم والمسالمة الحية وقلة هذه المشاكسة والمصادمة، أن نبدأ بطريق الألعاب. الآن في تربية من خلال الألعاب، فمن خلال الألعاب نحن نعزز عندهم العمل الجماعي والتلاقي والتصادم. فهي ذكرت مثلا هم بيحبوا بس بيلعبوا مع بعضهم لعبة البيع، يعني البيع والشراء، يعني بيمثلوا كأن أحدهم بائعا، كأن أحدهم بائع وكأن الآخر مشترين، وبيشتري منه وبيبيع. كويس، وهذه اللعبة بيلعبوا مع بعضهم بعض بشكل متكامل. لو نحن نقدر نشوف شو في ألعاب تشبه هذا الأمر يشتركون بها مع بعضهم البعض، ونحن مرات نجلس معهم نلعب هذه الألعاب. يعني ممكن في ألعاب ورقية، نجيب أوراق نكتب عليها مثلا خمسات، بعدين نوصل مربعات، والفائز من يجمع مربعات أكثر. في لعبة قديمة الناس يلعبونها وهي إيجابية وعلمية وجيدة، وتقعد أفراد الأسرة بيلعبوا فيها، كل واحد بيجيب ورقة من أفراد الأسرة ومنكتب برأس من جدولة إلى خمس جداول، فيها الجدول الأول اسم، بعدين حيوان، نبات، جماد، بلاد، بعدين واحدنا بيختار حرف الألف، أسرعنا من سيذكر اسما بحرف الألف واسم حيوان بحرف الألف واسم نبات بحرف الألف وبلاد بحرف الألف وهكذا، وبالتالي نجمع العلامات. يعني الألعاب المشتركة الجماعية هذه تخفف من هذه الصدامات والشجارات بين الأولاد، وتدربهم على أن يعملوا مع بعضهم البعض. في بعض ألعاب ممكن نشتريها من السوق، هذه ألعاب التي في التركيبية، يعني نركب مثلا بيتا أو قلعة أو سيارة من قطع مفككة، والحقيقة بتحتاج أكثر من شخص يشتركوا مع بعضهم البعض في صناعة هذه اللعبة. كمان يعني ما أريد أن أقول لهذه السيدة ولكل أم وأب، إذا استطعنا أن نأتي بألعاب يشترك، ألعاب جماعية يشترك فيها مجموعة أولادي، فهذا يساعد في تأليف بين الأولاد. كمان جاءنا اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية.
الاسم الكريم.
وسيم.
تفضلي أختي.
إذا بتريد أنه عنا كنا قدام أخي تشتغل مثل ما بدك وبصير مثل ما بدك جيدة جدا، بس يغيب أخي بتنقلب رأسا على عقب، حتى يعني إذا غاب من الغرفة بتنقلب فورا، بتكون عم تحكي معك بود قدام أخي، بتسألك عن صحتك قدام أخي، إذا ما كان أخي موجود جنبه ما بتسألك، بتضل ساكتة، حتى شعورها حتى نظراتها كلها بتنقلب بغيابه، بوجوده بتصير بتل ما بدها. شو نعم عملت كتير وسائل معها أنه نوصل لحل أنه كوني حياتية بوجوده بعدم وجوده، أو كوني ذات موقف واحد بوجوده بعدم وجوده، لا ما، وحاول كتير، وحتى عم بيصير صراع بيننا وبينه وماما تقلان قلبه عليها تقلان قلبه علي من خلال انه ما عم بتزبط الامور. اخر مره قال لها كتير ما وجعني راسي بدي زعلكم يعني انه خلاص افصلكم عن بعض. وفصلنا مده سنتين ونص.
عفوا هو ساكن مع والدتك؟
لا لحاله.
لحاله. شو معنات فصلنا سنتين ونص؟
ما يعني نحكي معها ولا تحكي معنا ولا نجتمع. هو يجي يبر بوالدته اكثر انسان بمر بوالدته. بيجي بيبر بوالدته وبيقوم بواجباته تجاه والدتي بكل حذافي الموضوع يعني مرضي اكثر شيء. بس انه زوجته ما تجتمع معنا منروح ومنيجي بدون زوجته. وعادل مع زوجته يعني ما جاي ضد امي ولا جاي ضد زوجته. عادل مع زوجته وعادل مع والدتي بس انه بعيدين عن بعض. بعد سنتين ونص تم الصلح لظروف ما وضلت نفسها ورجعنا لما صالحنا قلنا له الا هيك رجعت نفس المنوار ترجع على نفس سياسة القديمة بوشه شيء وبقفاه شيء. شو رأيك انت؟
عفوا كنتكم بعمر حضرتك؟
لا
يعني انت اكبر او اصغر؟
انا اكبر.
انت اكبر. وهي موقفها هاد من والدتك لما منكم انتم البنات؟
مع سلفتا ومع معي انا ما في غيري انا وحيدة ومع سلفتا حتى هيك ومع والدتي. مع انه سلفتا بتكنلها الود.
طيب هي عندها اولاد؟
عندها بنت.
طيب هي تدرس؟
لا.
متفرغة للبيت؟
مو كتير واجبات اتجاه البيت ولا اتجاه زوجها يعني مو قايمة هي بواجباتها حتى.
شو ادراكي انه هي مو قايمة بواجباتها؟
لانه نحن وقت منروح لعندهم زيارة نوب ما في شيء وبنتها كتير تعبانة صحتها وشكلها.
عفوا كأنك قلتي لي انه سنتين ونص ما كان في زيارات؟
ايه نحن يبعتها لعند اهلها ونروح لعنده على البيت. ايه نشوف الوضع بنوب حتى بنتها يعني ما في هالاهتمام فيها كطفولة.
نعم.
انها تهتم بطفولتها او بهيك حتى يعني هي البنت ما كتير بتحب امها يعني لما تجتمع عنا ما بدها تروح على بيتها. تبكي لما بدها تروح عند امها.
طيب يأتي الجواب يا اختنا الكريم ان شاء الله. الاخت ام وسيم كما سمعتم كانت تسأل عن كنة اذا حضر زوجها احسنت الى امها واخواته إلى أمه وأخواته لكن إذا غاب زوجها فهي تتغير في العلاقة مع حماتها ومع يعني أولاد الأحماء. الآن أنا بدي أقول للأخت أم وسيم يا أخت أم وسيم أعتقد بأن هذا اختبار حقيقي لقدرة الأخت أم وسيم على تحويل إنسان من علاقة مع من حوله ليست جيدة إلى علاقة جيدة. أنا بريدك يا أخت أم وسيم بدءا من الآن تعتبري نفسك في اختبار. هل تستطيعين أنت وأعتقد بأنه أكثر واحد يستطيع أن يمهر في تغيير طبيعة هذه الكنة زوجة الأخ إلى إنسان جيد هو أنت؟ وأنا أريد أن أختبرك وأتمنى عليك أن تختبري نفسك. إن استطاعت الأخت أم وسيم أن تحول زوجة أخيها من إنسانة ليست إيجابية في تعاملها مع حماتها ومع بنات الأحماء إلى إنسان إيجابية بكون الأخت أم وسيم تملك ذكاء اجتماعيا عاليا جدا. أنا أقول لك شيئا يا أخت أم وسيم. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحول أعداء له كفارا عبدة أوثان إلى أناس مؤمنين بل يفدون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من حبهم له بأرواحهم. بل إن أحدهم أبو سفيان لما كان على شركه كان من أشد الأعداء للإسلام ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم أبو سفيان وحسن إسلامه وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صار أكان منه أن فدى الإسلام بعينه في إحدى المعارك مع صفوف المسلمين سقطت عينه جاءت حربة أو رمح في عين أبي سفيان سقطت عينه فقيل له أهكذا يا أبا سفيان معقول أنت تفقد عينك؟ قال والله إني لا أشتهي إن أختها يعني العين الثانية لتشتهي أن يصيبها ما أصابها في سبيل الله. يا ريت عيوني التنتين يروحوا أنا في سبيل هذا الدين وفي سبيل تعاليمه وفي سبيل رسوله. يعني استطاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينقل العدو إلى أقرب المحبين، وقالوا البطولة لا أن تقضي على عدوك، لكن البطولة أن تقضي على عداوته، فتزيل هذه العداوة وتحولها إلى محبة. بالطبع زوجة أخيك ليست عدوة وليست مشركة وليست من خارج هذا الدين وليست من صفوف المحاربين، لا بالعكس، هذه إنسانة جيدة. وتذكرين أنت وأمك ساعدتما أخاكما في اختيار هذه الفتاة، أنتم تحبون هذه الفتاة وهي لا ريب تحبكم، لكن هي ربما تتصرف تصرفات يعني لا تحسن فيها التعامل، وسامحيني ربما أنتم أيضا تصرفون بعض التصرفات أو تنقلون بعض الكلمات تثير هذه النقاط الحرجة بينكما. الآن يا أخت أم وسيم، مهمتك أنت أن تحولي هذه الكنة إلى كنة تحسن العلاقة معك ومع سلفتة ومع حمت. ما هي الطريقة؟ مفتاح الأمر كما سمعت قبل قليل موضوع الهدية والكلمة الطيبة والإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. قالوا الإنسان عبد الإحسان، يعني أنت إذا أحسنت إلى امرئ ملكته، ملكت قلبه وملكت عقله. طبعا والدتك مقامها كبير وعمرها كبير، أنا أتمنى منك أنت أن تبادري وكوني أنت إيجابية، وأنا أتوقع هي ربما ترد على هذه الإيجابية أولا ببعض المواقف السلبية، بعض الكلمات السلبية، بعض الإشارات السلبية. لا عليك، أنت ابقي على إحسانك وعلى خيريتك، والله شيئا فشيئا ستصير هذه الكنة من أكبر يعني المحبات والوادات والبارات بك وبأمك وبسلفتها أيضا. يعني أنا أريد منك يا أخت موسيم أن تحسن إليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، اذكريها بخير في حضرتها وفي غيبتها، وسينقل هذا الكلام لها. وبالحقيقة بهذا تكونين قد بررت هذه الكنة وبررت أخاك، لأنني أعتقد بأن أخاك كما تقولين هو بار بأمه وهو عادل مع زوجته، لكن هو يشعر بضيق وبألم في داخله، لماذا يعني لا تتوافق أمي وزوجتي؟ فوالله تكونين قد قدمت خدمة عالية ورفيعة لأخيك وبررتيه برا ما بعده بر، وأعتقدك قادرة على هذا يا أختنا الكريمة.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن ونحن نستقبل اتصالاتكم على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 أو من 1-767. سأجيب على اتصال أو اتصالات كانت جاءتنا في حلقات مضت وما أجبت عليها. في أحد الشباب سأل بأنه متزوج منذ سنتين وأنه يسكن مع زوجته في بيت أمه، وأمه أمية لكنها سريعة الغضب. تقول يقول ماذا أفعل مع أمي؟ كيف أعاملها؟ طبعا ماذا يفعل أي ابن مع أمه؟ 100% لابد أن يفعل برا وودا وأدبا واحتراما، وأن يصبر على جفاء أمه وأن يتحمل ضيقها وكربها وحتى أن يتحمل غضبتها. هذا هو ما يفعله أي ابن مع أمه. لكن أنا بريد الآن أنه اسأل هذا الشاب، ما الذي يدعو أمك إلى هذا الغضب أو هذا الضيق أو هذا الضجر أو هذا الصراخ؟ أنا أتمنى عليك أنت وزوجتك ما استطعتما أن تجنبا أنفسكما وأن تجنبا أمكما هذا الغضب وهذا الضيق وهذا الإزعاج، حتى لا نصل إلى يعني ضيقها الشديد أو كربها الشديد أو غضبها الشديد، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. بالطبع بالطبع يا أخي الكريم، الإنسان الكبير مختلف في محاكماته للأمور عن الإنسان الصغير. الرجل الطاعن في السن يعني تحمله للأمور لعله يصير أضعف من الإنسان الشاب الفتي. لذلك أنا أتمنى عليك أن تنظر، هل يوجد أمور أنت وزوجتك مثلا تضيقان على أمك فيها أو تثيران فيها حفيظتها؟ فإذا كان هذا الأمر فابتعدا عن الأسباب لنبتعد عن النتائج. في معي اتصال. ألو نعم. ألو نعم.
مرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا.
يعطيك العافية.
عفاكم الله.
أنا ابني عمره 30 سنة، 31.
الاسم الكريم يا أمنا. الاسم الكريم.
أم أنا.
تفضلي. ابنك عمره 30 سنة.
31 سنة.
نعم.
بابا بحب بنت عمرها 15 سنة.
نعم.
14-15. نعم. وأهله وافقوا عليها، حبوه يعني وافقوا عليه. وأنا كتير عرضت يعني، ما كانت تعجبني لا هي ولا أهلها، ما يعجبوني كلياتهم.
نعم.
بس يعني أخطب له اللي ما بدي بديها.
ما سمعت بس شو؟
يعني أنا خطبت له إياها بعدين. بس ما لي موافق عليها.
خطبته يعني وكتبته كتاب؟
كتاب يعني أهل.
خلص كتبته كتاب يعني. قال له لعمه زوجني ابنتك، فقال له زوجني.
أيوة.
نعم يعني عقدنا الحقيقة، هذا عقد اسمه. أيوة. نعم.
بس ما في يعني ما في بيناتنا علاقة نهائيا، الأهل والأهل والأهل ما في علاقة نهائيا مقطوعة.
نعم. طيب.
بس هو لحاله.
طيب تزوجاهن لما لسه ما تزوجا؟ إمتى العرس؟
ما معروف أنت يعني شو السنة؟
يعني هو ينتظر حتى يتمم حاجيات الزواج أو أنه جاهز؟
لا لسه مو جاهز هو.
طيب ماشي، سيأتي الجواب يا أختم أنس، بس في معي اتصال، ستسمعون إن شاء الله الإجابة عبر الهاتف، عبر الراديو جهاز المذياع. ألو نعم، في اتصال. ألو. 4465564-4470106 إذاعة القدس، تفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم خليل من دمشق.
أهلا أختي، تفضلي.
دكتور كنت بدي أسألك أنا إنه شو واجبات الرجل داخل المنزل غير إنه كسب الرزق؟ وشغلة ثانية إنه هل حقاً ما بيجوز للمرأة إنه تجادل جوزها أو تعترض على رأيه؟
طيب هي بدها تجادله أو تعترض على رأيه أو خلينا نقول تشاركه بالحديث، يعني أي. هو ضروري المشاركة يكون فيها اعتراض ولا
لا؟ يعني مثلا ممكن تختلف معه بالرأي، فهو كتير بينزعج وبتضايق وحتى بيعصب يعني.
طيب إن شاء الله كمان يأتي الجواب.
شكرا.
إن شاء الله يأتي الجواب. الأخت أم أناس تقول بأن ابنها له من العمر 31 سنة عقد على فتاة عمرها 15 سنة. تقول من رأيي بداية، الحقيقة هذا السؤال كان المطلوب أن يكون قبل العقد، أما وقد تم العقد خلاص هذه صارت يعني كنة وصارت بنت جديدة لهذه الأسرة. بس قبل العقد لو سئلنا مثلا نقول والله هذه الفتاة صغيرة، لو انتظرنا قليلا يعني، أو لو انتظرنا فتاة أكبر. بس يا أختنا أم أنس، أما وأن الأمر قد تم، أنت لم تكوني راضية بس جرى هذا الأمر وتم. وقد قالوا إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. لذلك إذا الأمر تم لابد أن نتعامل مع الآن الأمر الذي وقع، وسأخبرك بكيف نتعامل مع الأمر الذي وقع بس بعد ما أخذ الاتصال. ألو نعم.
ألو مرحبا.
يا أهلا وسهلا.
دكتور بدي أسألك، هلأ أنا جوزي معنا ما إلي متزوجة شي 5 شهور.
الاسم الكريم إذا سمحتي بس. الاسم الكريم.
الاسم معلش بقى الاسم.
طيب تفضلي. أهلا وسهلا. متزوجة من 5 أشهر.
في حمل وما بده هو الحمل، صار لي شهرين ودائما نزلي إنه بكير هلأ على الحمل وما بده يصرف علي. يعني هو عم يدفع هو إجرة وكذا وقصة بيت، بس بالباقي انه لا ما بده، بده ياخد مني مصاري وانا اصرف. انا بصراحة يا انه روحي لبيت اهلي، وماني قدراني انه روح لبيت اهلي، ولا قدراني اني تم على هالوضع، وما بقى معاملتي معه مثل الاول. يعني انا عم بكرهه كتير، صايره مو مثل الاول تماما، مو بايدي، عم بتنكرز منه وعم بتزاول منه كتير. وبنفس الوقت أنا ما بدي أتطلق، لأنه بالنسبة لأهلي إنه هلأ أنا ما تجرسينا إنك تتطلقي وتتركي بعد 5 شهور، بقى شو بدي أعمل يعني؟ نضل عيك على هالعيشة عايشة أنا وياه.
قديش عمر حضرتك؟
أنا عمري 31 سنة.
قديش عمره؟
هو عمره 32.
شو دارسة حضرتك؟
أنا دارسة أدب عربي، معلمة مدرسة.
وهو نفس الشيء؟
هو موظف كمان. موظف على البكالوريا.
نعم. وأنتي ما زلتي في وظيفتك؟
كيف؟
أنتي ما زلتي في الوظيفة تعملين؟
طبعاً. أنا عم بصرف، بس هو لسه بدي ياخد مني وأنا أني أتكفل باقي المصاريف، يعني أنا بحيث أنه ما أقدر أني أخبي ولا ليرة. تعرف حضرتك بكرة أنه ولادة ما ولادة، يعني نعم. كل المفروض واحد.
بيتكم بالأجار؟
نعم، بيتي بالأجرة.
مين بيدفع الأجرة؟
عم يدفع الأجرة هو والقصد.
طيب هو إذا دفع الأجرة والفواتير الكهرباء والماء، هل يبقى من معاشه شيء؟
ايه بضل معه.
بضل معه. طيب هو يدخر؟ يدخر من معاشه؟
هو عم بيقول لا، بس بالمنطق يدخر من معاشه، مشان هيك انا يعني خربت العلاقة بيناتنا، ما عادت مثل اول شهرين عشناهم.
طيب هلا حاجيات البيت والطعام والشراب والكذا من يأتي؟
هي كلها أنا المفروض أنه أنا اللي جيبه.
هو لا يأتي بشيء؟
هو حتى لو جابه مني يعني.
طيب هل هو ملتزم بديون؟ عليه سداد ديون؟
هو القسط والإجرة البيت.
قسط إيش؟
قسط غرفة النوم والعفش.
أقساط اللي ترتبت عليه بالزواج. طيب بس سامحيني مشان نوصل بس لهيك يعني شيء يمسكنا طرف الحل. إذا تقولين بأنه هو موظف وعلى شهادة البكالوريا، يعني أنا بتوقع أنه بده يكون معاشه الحقيقة بسيط. إذا كان هو يدفع أجور البيت ويسدد ديون الأقساط التي ترتبت عليه في الزواج، أنا أعتقد يعني هو ما عم يبقى بين إيديه شيئا، مو هيك؟
بيبقى
الشيء بسيط،
بيبقى
جدا،
بيبقى 4,000 ليرة تقريبا.
طيب هو له يعني مصاريف خاصة بدخن؟ بيروح على المقهى مثلا، عنده جلسة بالمقهى كل يومين ثلاثة؟ هل ينفق على أمه وأبيه؟
بيناوب.
نعم. طيب ينفق على أمه، على أبيه، على أخواته؟
لا، بس أنا ما صار عندي شك هالشهرين إنه عم يخبي، يعني عم يخبي اللي عم ياخذهم مني، عم بيخبي وما يرضى يجيب لي فيهم أغراض. وباقي الأغراض بدي إياه، يعني أنا ما قدرت هالشهرين إني خبي. ونفس الوقت كمان خربت العلاقة بيناتنا، مع إنه ما كنا هيك أبدا.
طيب طيب بعيدا عن مسألة المال، أنتوا بتعدوا مع بعضكم تضحكوا؟ في هيك جلسات؟ كلام
على أساس أنه ما بيبقى معه شيء؟
لا، غير أمور المال، يعني هلأ بتجلسوا هيك المساء، الظهريات، العصر، ممكن تطلعوا تتمشوا، ممكن تحكي له همومك، يحكي لك همومه، يعني جلسات هيك التي يجلسها الرجل مع أهل بيته، توادد.
جلسة صفا ودغري عم بتصير بعد خناقة، يعني ما في يعني نقاش بيناتنا عقيم، مع أنه ما كنا هيك فترة الخطبة.
طيب إن شاء الله يأتي الجواب، إن شاء الله يأتي الجواب.
تسلم دياتك.
طيب أنا مباشرة سأجيب على الأخت الكريمة اللي اتصلت أخيرا، وأجيب على الأسئلة اللي تنتهي حلقة اليوم لأن الوقت اقترب من نهايته. أختنا الكريمة، أنا أحب أن أقول لك شيئا، ولكل سيدة متزوجة من جديد ولكل رجل متزوج من جديد، في قاعدة عريضة تقول أصعب سنة في الزواج هي السنة الأولى. على الإطلاق أصعب سنة في الزواج هي السنة الأولى، السنة الثانية أحسن، السنة الثالثة أحسن، السنة الرابعة أحسن، وهكذا. ما السبب؟ لأنكما شخصان مختلفان، اجتمعتما الآن مع بعضكم البعض في هذا البيت، تشتركان في كل شيء، من أصغر قضاء من الملح الذي يوضع في الطعام إلى أكبر قضايا الزواج. فالمتوقع في السنة الأولى ألا يحسن الطرفان أو أحدهم أو أحدهما يعني تعاملا مع الآخر في بعض النقاط، فتظهر هذه المشكلات. فالسنة الأولى صعبة جدا في الزواج، لذلك لا ينصح بشكل عام أن نفكر في موضوع الطلاق في السنة الأولى على الإطلاق. لذلك أنا أتمنى عليك أن لا تضعي خيار أنه أنا بدي أتطلق، أرجوك أنت من أسرة ما عندكم هذا الشيء، ونحن في 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 هذه البلدة ما عندنا هذا الشيء. أنا ألاحظ بأن زوجك عنده شيء من الخطأ، مظبوط، لكن حل هذه المشكلة ليس بالهروب منها، الطلاق نوع من أنواع الهروب، فيما يظهر بأن هذا الرجل عنده ثقل مادي من خلال التزاماته المادية التي ترتبت عليه في موضوع الزواج. أنا أعتقد بأنه في هذه الفترة سيكون مثقل بهذا الأمر، إذا انتهت أقساط ما يترتب على الزواج سيتغير. صحيح وليس من حقه أن يطالبك بأن يأخذ مالك أو أن يلزمك بالنفقة على البيت، وليس من حقه أن يجبرك على هذا الشيء، وهو أخطأ بهذا الأمر، لكن أتمنى عليك أن تتعاوني معه من خلال الكلام والحديث، أنه يا زوجي أنا أصلا ما أجنيه وما أنت تجنيه لهذا البيت، لكن يعني أرجوك ساعدني، أنا أريد أن أدخر شيئا لأبقيه لي، وأنا أنصحك نعم أن تبقي لك شيئا تدخرينه، لا تنفقي كل شيء، وقولي له أنا سأرتب في البيت يعني وسأدخر في البيت وسأوفر داخل هذا البيت. لكن على كل يا أختي الكريمة لا تلجأ إلى الهروب من القضية بمسألة الطلاق، أصعب سنة في الزواج السنة الأولى. أنا أنصحك بالاطلاع على كتاب الدورة التأهيلية للحياة الزوجية طبعته دار الفكر، أو هو موجود على قرص سي دي، ممكن تدخلي إلى موقع doctorshaal.com لتحصلي عليه. بقي عندي اتصال من السيدة أم خليل والسيدة أم أنس، أرجو منكما أن تسامحاني، إن شاء الله في الحلقة القادمة لن أنسى لكم الإجابة، واجعلوها دينا عندي، وسيكون لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة السداد. انتهت دقائقنا في هذا البرنامج 60 في برنامج حياتنا الزوجية، ألقاكم إن شاء الله في الثلاثاء القادم في 10 صباحا، تعاد هذه الحلقة غدا في 6 مساء. الشكر الجزيل لكم أيها الإخوة، والشكر للأستاذ ابتسام في الإخراج الإذاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إذنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو، ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.